أربعة للبودكاست.
حقبة زمنية شهدت الكثير من الأحداث اللي كانت كفيلة بأن هي تخلي القرن الخامس الهجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس، لأنها شهدت انهيار الخلافة الأموية في الأندلس وتقسيمها إلى دويلات متناحرة، كل منها بيسعى أنه هو يبسط سيطرته ونفوذه على حساب إخوانه في الدين والجوار. هي فترة تجمع ما بين الروعة والانهيار، القوة والهشاشة، الترف والبؤس. فيلا بينا مستمعين الأعزاء نأخذكم في رحلة زمنية تدور في فلك الزمن الماضي إلى هذه الفترة المليئة بالتناقضات من تاريخ الأندلس، لنغوص في أعماقها ونستكشف تفاصيلها ونسرد قصص حكام اللي صنعوا هذا التاريخ المظلم، ونتعرف على أسرار خيانتهم لدولتهم وخلافاتهم اللي أدت إلى سقوط حضارة عظيمة كحضارة الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الخونة. معكم أنا عائشة آدم، وأنتم تستمعون إلى برنامج تاريخ على الهامش، إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هجري 750 ميلادي وإعلان انتهاء 90 سنة من الحكم الأموي على يد العباسيين، تمكن الخليفة الأموي عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصقر قريش من الفرار والهروب إلى الأندلس، ولقب بعبد الرحمن الداخل لأنه هو أول من دخل من بني أمية قرطبة حاكماً لها، وأسس أول خلافة أموية فيها، وهو ما يعرف بعهد الإمارة، وامتدت فترة حكمه 34 سنة متصلة، بدأت منذ عام 138 هجري 756 ميلادي حتى عام 172 هجري و788 ميلادي، وانقسم عهد الإمارة إلى ثلاث فترات. الفترة الأولى واستمرت 100 سنة كاملة من سنة 138 إلى 238 هجري، وتعتبر هذه الفترة من فترات القوة والمجد والحضارة، وكانت فيها الهيمنة للدولة الإسلامية على من حولها من مناطق. أما الفترة الثانية وهي تعتبر فترة ضعف، واستمرت 62 سنة من سنة 238 إلى سنة 300 هجري، وكان آخر أمراءها الأمير عبد الله بن محمد. أما الفترة الثالثة والأخيرة وهي ما بعد سنة 300 هجري وحتى سنة 316 هجري، وهي فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة الأموية، وتعد بداية عهد عبد الرحمن الناصر. وكان آخر أمراء الإمارة الأموية الأمير عبد الله بن محمد اللي عين حفيده عبد الرحمن الناصر خليفة له قبل وفاته، وكانت الأندلس في ذلك الوقت تحتاج إلى الهمة العالية والسياسة الحكيمة عشان تحل مشاكلها وتوفر الاستقرار المطلوب، وكان عبد الرحمن الناصر بطبعه أمير حازم ذكي وعادل وشجاع. تولى الناصر الحكم سنة 300 هجري 913 ميلادي، وشهدت فترة حكمه على تغيير التاريخ وإحالته من الضعف إلى القوة ومن الفرقة إلى الوحدة، قاد الجيوش بنفسه واتجه إلى الثورات وقضى عليها، وبعد 16 سنة من حكمه وحد الأندلس وخلاها تحت راية واحدة، وأطلق على نفسه لقب أمير المؤمنين. ومن هنا بدأ عهد جديد في الأندلس، وهو عهد الخلافة الأموية سنة 316 إلى سنة 422 هجري، وقامت في عهد عبد الرحمن الناصر نهضة حضارية كبرى، وما كان اهتمامه بالجيش والأمن بس، بل اهتم بالنواحي العلمية والاقتصادية والعمرانية، حتى صارت الدولة أقوى دول العالم، وصار بلا منازع هو القائد الأعظم في زمانه، وذاع صيته في الدنيا كلها، وجات السفارات من كل أوروبا بتطلب وده. وبعد 50 عام من حكمه للبلاد توفي سنة 350 هجري 961 ميلادي، واستخلف من بعده ابنه الحكم المستنصر بالله على الحكم. وبالرغم من أن الحكم المستنصر كان من أفضل حكام الأندلس، إلا أنه أصيب في آخر أيامه بالشلل، وقام باستخلاف ولده هشام بن الحكم من بعده، وكان عمر هشام 11 سنة بس، وكان متولي أمر الوصاية عليه محمد بن أبي عامر، اللي أصبح بحكم وصايته على الخليفة الصغير الحاكم الفعلي للبلاد. ظل محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور يحكم الأندلس ابتداء من سنة 366 هجري 976 ميلادي، وحتى وفاته في سنة 392 هجري 1002 ميلادي. وكان عهده يتميز بالقوة والكفاءة، لأن كان يخرج للجهاد مرتين في السنة، واستخلف على الحجابة من بعده ابنه عبد الملك بن المنصور، اللي تولى حكم البلاد 7 سنوات متصل سار فيها على نهج أبيه، فكان يجاهد كل عام مرة أو مرتين، وعرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية سنة 366 إلى 399 هجري 976 1009 ميلادي. في سنة 399 هجري 1009 ميلادي توفي عبد الملك بن المنصور، وتولى أمر الحجابة من بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور. لكن مع بداية توليه الحكم اشتعلت الثورات والفتن في الأندلس حتى قتل، وبعد مقتله انفرط العقد تماما في البلاد، وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى، وبدأت البلاد تنقسم، ومن ثم كان سقوط الدولة العامرية ومعاها الخلافة الأموية في سنة 422 هجري 1031 ميلادي. وبعدها انقسمت إلى دويلات وأقاليم صغيرة يبلغ عددها حوالي 22، وانفرد كل حاكم بإقليم يحكمه ويسيطر عليه، واشتعلت النزاعات والفتن والصراعات بين الحكام، وهذا اللي خلاهم لقمة سهلة في فم أعدائهم الأسبان. وكان كل حاكم بيتآمر على الثاني ويستعين بالنصارى ضد إخوانه بس علشان يحافظ على ملكه وسلطانه. في هذا الوقت النصارى بدأوا بتوحيد الجهود من أجل هدف واحد، وهو القضاء على الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس، وعرفت هذه الفترة باسم عصر ملوك الطوائف. وزي ما هو معروف فإن للتاريخ دورات، زي ما لها عهد قوة لها عهد ضعف وانهيار، وهو عهد ملوك الطوائف. خلونا نستعرض معاكم الإمارة الأموية في عهد الضعف، ثم سقوط الدولة العامرية، ثم الفتنة اللي حدثت وأدت إلى سقوط الخلافة الأموية بالكامل. الإمارة الأموية في عهد الضعف: انفتحت الدنيا على المسلمين وكثرت الأموال بشدة، وازدهرت التجارة، وما كان في البلاد فقير، وفتن الناس بالمال. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. وظهر أيضا زرياب. زرياب هو مطرب من بغداد، كان يغني للناس في بلاد الأندلس بعد ما طرد من بغداد. رغم أن ما كان في الأندلس غناء في هذه الفترة، علم الناس الغناء والموشحات الأندلسية، وما اكتفى بكذا، كمان علمهم الموضة في الملابس على حسب فصول السنة والمناسبات زي بغداد، وعلمهم فنون الطعام، ثم علمهم الرقص. انصرف الناس عن سماع القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص السلف إلى سماع زرياب وحكاياته وأساطيره العجيبة. وطبعا كلما زاد الاهتمام بالدين، كلما نشط الشيطان عن طريق زرياب ومن سار على نهج زرياب إلى يومنا هذا. وظهرت شخصيات تحارب الإسلام مثل عمر بن حفصون الأندلسي، اللي كان من أهل الأندلس الأصليين، وهو كان قاطع الطريق وعنده عصابة كبيرة. اشتد خطره لما ركن الناس إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله، كان يجمع الأنصار حوله حتى سيطر على كل جنوب الأندلس، وتحول من الإسلام إلى النصرانية، وسمى نفسه سامويل واستعان بنصارى الشمال ونال تأييدهم ومعاونتهم، فاتجه لضرب الأندلس من الداخل ومات وهو على النصرانية. وكمان ظهرت ثورات لا حصر لها في الأندلس والاستقلالات في كثير من مناطق كإشبيلية وشرق الأندلس في بلنسيا وسرقسطة وطليطلة، وكل هذه الثورات أدت إلى ضعف الإمارة الأموية وإن هي فقدت سيطرتها على كل المناطق ما عدا قرطبة. وكل هذه الثورات أدت إلى ضعف الإمارة الأموية وفقدت سيطرتها على كل المناطق ما عدا قرطبة، وتكونت إمارة نصرانية ثالثة وهي إمارة نافار بالإضافة إلى ليون وأراغون. وهذه المماليك الثلاثة اتجرأت كثير على البلاد الإسلامية. في البداية كانت تخاف من الإمارة الأموية، لكن بعد كذا هاجمت شمال الأندلس وسيطرت على بعض البلاد وقتلت الكثير من المسلمين في بلاد الأندلس. والانشغال الناس بالدنيا والترف، قتل ولي عهد أمير البلاد وهو محمد بن عبد الله ابن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط، وقتله أخوه المطرف بن عبد الله. وبعدها ظهرت دولة جديدة وهي الفاطمية أو العبيدية، وهي دولة شيعية، وانتشر نفوذها بسرعة في بلاد المغرب العربي إلى شمال إفريقيا ومصر والشام والحجاز، وهي اللي أمدت بن حفصون بالسلاح والمؤن علشان يضرب الخلافة الأموية الموجودة في قرطبة. مستمعينا، بعد ما عرفنا مظاهر وأسباب ضعف الإمارة الأموية، خلونا نتعرف على أسباب سقوط الدولة العامرية ومن ثم الخلافة الأموية بالكامل. أول سبب يعتبر انتشار الترف والإسراء، وكان هذا منذ تولي الحاكم عبد الرحمن الناصر اللي هو عبد الرحمن الثالث، لأن اتسم عصره بالبذخ والترف الشديد وكثرت إنفاق الأموال في زخارف الدنيا وزينتها، ومنه انشغل الناس بتوافه الأمور وكانت الدنيا هي المهلكة. ومما يدل على ذلك قصر الزهراء اللي شيدها الناصر، وكان سقفه عبارة عن خليط من الذهب والفضة. ومع ذلك ما كان عبد الرحمن الناصر مقصر في الإنفاق على شؤون الدولة كالتعليم أو الجيش وغيره من مؤسسات الدولة، وبسبب مبالغته في الترف أدى إلى تعلق القلوب بالدنيا وزخارفها. وفي يوم جاء القاضي سعيد بن المنذر سأله عن رأيه في القصر، يبغى يفتخر فيه، فبكى القاضي وقال: ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ على ما آتاك الله من النعم وفضلك على كثير من عباده تفضيلا حتى ينزلك منازل الكافرين. تعجب عبد الرحمن الناصر وقال: أنظر ما تقول، كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين؟ فرد عليه المنذر: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هنا عبد الرحمن الناصر لما سمع الآية انسابت دموعه وقام على الفور وهدم السقف وأعاد بناءه بشكل عادي. إضافة إلى الترف والإسراف وحب الدنيا وزخارفها، كان هناك سبب آخر وهو إسناد الأمر لغير أهله، وكان من أهم الأسباب اللي أدت إلى سقوط الدولة العامرية والخلافة الأموية. ويتضح هذا لما نولى الحكم المستنصر ابنه أمور الحكم في البلاد، وكان وقته ما زال طفل ما اتجاوز 12 سنة بعد، فأذن بهذا زوال الدولة الأموية في الأندلس، لأن من تولى الحكم بعد ذلك ما كان أهلاً له، لمن كان منهم مقتدرون موهوبون كالمنصور وابنه، لم يكن هذا متوفراً في الحكام اللي جوا بعدهم. عشان كذا من يتولى الحكم من لا يستحق منصباً من المناصب فلا بد أن تحدث هزة في البلاد ويحدث الانهيار، فما بالكم إذا كان هذا المنصب هو منصب الخليفة. وكمان هناك أسباب أخرى مثيرة للانتباه، وهو أن الدولة العامرية اعتمدت على القوة المادية من جنود وعدد ومال ومعمار، هذا أدى إلى افتقاد الشعب لروح الجهاد الحقيقي، وصار كل همهم جمع المال والغنائم. مستمعينا، قبل ما أكمل لكم عن عصور ملوك الطوائف، بفكركم بالاشتراك ومتابعة سلسلة تاريخ الخونة عشان تتعرفوا على أشهر الخيانات التاريخية اللي غيرت مصير أمم ودول، من بودكاست تاريخ على الهامش، إنتاج شبكة 4 للبودكاست. بعد انهيار الدول الأموية وانقسامها إلى دويلات صغيرة مشتتة في القرن 11 الميلادي، من عام 400 هجري اللي هي سنة 1009 ميلادي إلى سنة 484 هجري 1091 ميلادي، هذه الفترة شهدت الكثير من الصراعات والتنافسات. وفي محاولة لوقف هذه الموجة من الصراعات العارمة، اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قرطبة في سنة 422 هجري، وجدوا أنه لم يعد هناك من بني أمية من يصلح لإدارة الأمور، وكان زعيم هذا الأمر قاضي قرطبة البارز وصاحب التاريخ والخصال أبا الحزم بن جهور، كان يشتهر بالتقوى والورع ورجاحة العقل، وظل الحال على هذا الوضع ما يقارب 3 سنوات. كون ابن جهور مجلس للشورى علشان يدير البلاد، لكن في حقيقة الأمر ما كان بيسيطر هو والمجلس اللي معاه إلا على قرطبة بس في بلاد الأندلس، أما بقية البلاد والأقاليم الثانية ضاعت السيطرة عليها تماماً، وبدأت الأندلس بالفعل تقسم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة، ليبدأ ما يسمى بعهد دويلات الطوائف أو عهد ملوك الطوائف. بدأ عصر ملوك الطوائف في الأندلس تحديداً عام 1031 ميلادي، في فترة قصيرة ما اتجاوزت النصف قرن، تقلبت الأندلس بين مرحلتين متباينتين، ففي منتصف القرن الرابع الهجري وحتى أواخره كانت تبلغ القوة والتماسك في ظل حكم رجال كعبد الرحمن الناصر والمستنصر والحاجب المنصور، لكن منذ أوائل القرن الخامس الهجري بدأت تنحدر إلى ساحة ما لها مثيل من الاضطرابات والفتن والحروب الأهلية المدمرة، لتخرج بعدها أشلاء ما يربطها رابط مشترك، وذلك بعد عزل الخليفة الأموي هشام الثالث المعتمد بالله. انقسمت الأندلس إلى عدد كبير من الدويلات الصغيرة والكيانات السياسية المستقلة، بعد أن كانت كتلة موحدة تحولت إلى رقاع متناثرة تحكمها أسر عربية وبربرية وصقلية وموالين للأسبان، واتخذ حكامها ألقاب تبعاً لحجم دويلاتهم، فأحدهم ملك أو أمير أو والي أو قاضي. وهكذا قامت على أنقاض دولة الأندلس العديد من الدويلات، وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي نحو 70 عاماً، كانت عبارة عن منازعات وصراعات على السلطة. وكانت فترة ملوك الطوائف تحول جذري في تاريخ الأندلس، وكذلك أكثرها تشعباً وأوفرها تبايناً واضطراباً، اتصفت بالتنافس الشرس بين الحكام الصغار اللي ما ترددوا في اللجوء إلى الحيل والمكائد والتحالف مع الأعداء بس علشان يحققون المصالح الخاصة، وشهدت تفتت المسلمين بشكل لم يعهد في التاريخ، وبذلك فقدوا عنصر قوتهم وهو الوحدة، وما كادت تجمع بين وحدتها المتناثرة نقطة مشتركة، لكل وحدة منها ظروفها وسيرتها الخاصة، وكانت الحروب الأهلية والمنافسات والمنازعات هي قوام عصر الطوائف. وكان المستفيد الوحيد بشكل كبير في هذا الانحلال والتفكك هو ملوك الأفرنج، لأن بكذا يتحقق لهم مصالحهم وأطماعهم في بلاد الأندلس. وبعد ما تعرفنا على نشأة هذا العصر، حان وقت لمعرفة مين هم ملوك الطوائف. قسمت بلاد الأندلس إلى 7 مناطق رئيسية، هي بنو عباد أمراء إشبيلية، واحدة من أهم وأقوى الطوائف، أسسها المعتمد بن عباد اللي عرف بالشجاعة والذكاء، وحكم هذه الطائفة معظم غرب الأندلس، وهم أهل الأندلس الأصليين اللي كان يطلق عليهم المولدين. بنو زيري هم من البربر من صهانجة، وأخذوا منطقة غرناطة في جنوب الأندلس اللي تأسست سنة 403، وكان أشهر حكامها زاوي بن زيري الصنهاجي، وهو صاحب الفضل في إقامة الدولة الزيرية في الأندلس. بنو جهور هم اللي كانوا منهم أبو الحزم بن جهور زعيم مجلس الشورى، وقد أخذوا منطقة قرطبة وسط الأندلس. بنو الأفطس وهم من البربر استوطنوا غرب الأندلس وأسسوا هناك إمارة بطليوس وتقع في ثغر الأدنى. بنو ذي النون وهم من البربر واستوطنوا المنطقة الشمالية اللي فيها طليطلة وما فوقها الثغر الأوسط. بنو عامر وهم أولاد بني عامر اللي هم من العرب اليمانية استوطنوا شرق الأندلس وكانت عاصمتهم بلنسيا. بنو هود وهؤلاء أخذوا منطقة سرقسطة الثغر الأعلى اللي كانت تقع في الشمال الشرقي. وبكذا نلاقي أن دولة الأندلس قسمت إلى 7 أقسام شبه متساوية، وهي الأقوى في عصر ملوك الطوائف، وكل قسم منها يضم قبيلة من البربر أو العرب، وكل قسم منها أو منطقة من هذه المناطق كانت مقسمة إلى تقسيمات أخرى داخلية، حتى وصل عدد الدويلات أو الطوائف الإسلامية داخل بلاد الأندلس عامة إلى 22 دويلة. ومن الجرائم اللي ارتكبها أمراء بعض هذه الدويلات هي استجاد الأفرنج والاستعانة بهم على إخوتهم، فكل دويلة كان بها جيش قليل السلاح وضعيف البنية، فلابد من معين في حروبهم ضد إخوانهم في الدويلات الثانية، فتوددوا للفرنجة اللي هم في الشمال واتخذوهم أصدقاء وأولياء لهم وأعوان لنصرهم على إخوانهم، فمنهم من توجه إلى أمير قشتالة، ومنهم إلى أمير أراجون، ومنهم إلى أمير ليون. وهذه الممالك الأفرنجية اللي كانت تمثل حوالي 25% بس من أراضي الأندلس كانت تدفع الجزية إلى عبد الرحمن الناصر والحكم بن عبد الرحمن الناصر ومن بعده الحاجب المنصور. بعد تكون ممالك الطوائف في الأندلس تصدع صرح الخلافة الشامخ إلى بنيان متصدع الأركان ممزق الأشلاء، وتجزأت بلاد الأندلس إلى دويلات ضعيفة ما تمتلك أسباب ومقومات النصر على الأعداء المحيطين فيها، وهذا كله بسبب حب الدنيا والركون إليه وحب الجاه والسيادة. أدى هذا إلى التناحر والتباغض بين أمراء هذه الدويلات، وكل جيش يضرب الجيش الثاني، وتفاقم الأمر حتى بلغ الاستعانة بالغدر والخيانة زي ما استعانوا بالفرنجة، فسقطت بسبب ذلك بعض الإمارات الإسلامية كطليطلة، والبعض الآخر فرض عليها حصار كأشبيلية، وصارت هذه الدويلات تحت سلطة الفرنجة وحكمهم، وأصبح المسلمون هم اللي يدفعون الجزية لهم وهم صاغرون، ورضوا بالذل والمهانة في دفع الجزية مقابل نيل رضا المماليك الفرنجية. وبكذا أضحت بلاد الأندلس مسرحاً للصراعات اللي شكلت قصة مأساة عاشها المسلمون ما يقارب القرن من الزمان. وكان أمراء المسلمين اللي سموا أنفسهم أمراء المؤمنين يدفعون الجزية إلى ألفونسو اللي وحد قشتالة وليون وجعلها مملكة واحدة، كانوا يدفعون حتى يحفظ لهم ألفونسو أماكنهم وبقائهم على الحكم، وكان يسبهم في وجوههم وكانوا يقولون له: ما نحن إلا جبات أموال لك في بلادنا، على أن تحافظ لنا على مكاننا في هذا البلاد حاكمين. لكن المثير أن رغم الجو المليء بالذل والخزي كان هناك من لا يوافق على ما يحدث ويرفض أنه يدفع الجزية، زي المتوكل بن الأفطس حاكم مملكة بطليوس. رغم أن هذه المملكة كانت صغيرة جداً إلا أنه كان يرفض أنه يدفع الجزية لألفونسو ملك قشتالة، وكان هناك أيضاً العديد من العلماء يرفضون هذا الوضع وينادون بالإصلاح في الأندلس كابن حزم وابن عبد البر وابن حيان وأبو الوليد الباجي وغيرهم من أبناء الأندلس نفسها. أرسل ألفونسو رسالة شديدة اللهجة لابن الأفطس يطالبه بدفع الجزية، لكن رد عليه رد عجيب يقول له:
وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق، ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله المتظاهرة، ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون، بالتقوى يعرفون، وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويعلم المنافقين.
لكن مستمعين، الشيء المحزن جدا أن ما كان هناك من وقف مثل ابن الأفطس والعلماء، فقد كان هدف حكام المماليك الثانيين السلطة والنفوذ والتنافس بين بعضهم البعض، ولو من خلال الاستعانة بالأعداء الأسبان. وهناك المصلحين في تلك الفترة زي ما قلنا، أمثال ابن حزم رحمة الله عليه، فقيه الإسلام المشهور، وابن عبد البر، وابن الحيان، وابن الوليد الباجي وغيرهم. والحق يقال إنهم حاولوا قدر ما استطاعوا إن يجمعوا الناس، لكن تجميع 22 دولة في دولة واحدة كان مستحيل لاختلافهم من يكون الحاكم، فهم يرفضون فكرة الانضمام والاجتماع تحت راية واحدة حتى في وجود هؤلاء الأفاضل من علماء المسلمين. تعاظمت المأساة بسقوط طليطلة. سقوطها هز العالم الإسلامي في الشرق والغرب بعد ما خذلها ملوك الطوائف بسبب خوفهم من ألفونسو وبسبب المعاهدات اللي أبرموها معه، وبالتالي حدث إحباط شديد في كل بلاد الأندلس. وتزامن مع هذا الحدث حصار إشبيليا من ألفونسو ملك قشتالة. رغم دفع الجزية، لكن ما حدث إن زوجة ألفونسو كانت على وشك الولادة، فطلب من حاكم إشبيليا المعتمد بن عباد أن تلد في مسجد قرطبة، فرفض ابن عباد، وهنا جن ألفونسو وحاصر إشبيليا وأحرق كل القرى اللي حولها. هنا شعر المعتمد بن عباد بالندم على محالفته لألفونسو السادس ملك قشتالة ومعاونته في انتزاع طليطلة. أراد الملك الأسباني أن يبسط نفوذه وسيطرته على الممالك الأندلس المسلمة، لكن ما حدث بعد ذلك كانت هي المفاجأة الكبيرة. المعتمد عزم على الاستعانة بالمرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين لمواجهة ألفونسو. اجتمع بأمراء الطوائف وعرض عليهم الأمر، لكنهم بدأوا تخوفهم من أن يسيطر ابن تاشفين على البلاد وينفرد بالسلطان دونه. والاستعانة بالمرابطين فكرة شعبية خرجت من العلماء والمشايخ وتقبلها العامة، ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا هذا الوعي من قبل لأنقذوا الممالك من الحصار والسقوط في أيدي ألفونسو السادس. استجاب بن تاشفين للنداء وحشد جيش وآت لبلاد الأندلس في الربيع الأول عام 479 هجري، أغسطس سنة 1086 ميلادي. وبالتخطيط الجيد للحرب مع ألفونسو قامت معركة الزلاقة اللي أطالت عمر الإسلام في الأندلس، وكانت بقيادة الجيش الأندلسي وجيش المرابطين الرئيسيين وفرقة من جيش المرابطين، وانتهت معركة الزلاقة في يوم واحد الجمعة الموافق 12 من شهر رجب سنة 479 هجري، اللي يعادل 23 من أكتوبر عام 1086 ميلادي. دونت حدث عظيم في تاريخ الإسلام، وهي إن لم تكن فتحت الأندلس لمرابطين أفريقيا فلقد أثبتت فيها أقدام المسلمين مدى 4 قرون أخرى. مستمعين، لو حابين تعرفون أكثر عن المرابطين ومعركة الزلاقة، استمعوا لحلقة معركة الزلاقة في الموسم الماضي من سلسلة الحرب خدعة، لا يفوتكم. وبكذا كانت هذه الفترة من أصعب فترات التاريخ الأندلسي وأكثرها تعقيداً وتشابكاً، فعلى الرغم من قصر مدتها اللي ما تجاوزت القرن الواحد، إلا أنها تتسم بالأحداث المتعاقبة والأطماع المتزايدة والفرقة والتنازع الشديدين. فأصبحت الأندلس كحبات العقد المتناثرة اللي ما يجمعها رابط عرق ولا دين. إلى هنا مستمعين الأعزاء، مستمعين تاريخ على الهامش، سلسلة تاريخ الخونة، نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. وتعرفنا على قصة جديدة من قصص الخائنين عبر التاريخ. تابعونا عشان تصلكم حلقاتنا الجديدة. كان معاكم في التقديم عائشة آدم، وفي الإعداد نسرين المعلاوي، وفي التدقيق والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. انتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست تاريخ على الهامش. دمتم في حفظ الله.